أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك. وصلنا إلى الأمر السادس من الأمر الثالث عشر من مقدمات كفاية الأصول. الأمر الثالث عشر والأخير من مقدمات الكفاية حول المشتق، والأمر السادس والأخير من مقدمات الأمر الثالث عشر حول بيان الأصل اللفظي والأصل العملي للمشتق. فقبل الدخول في صميم البحث عن المشتق ودراسة الأقوال وترجيح الأقوال، لا بد من بيان مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي للمشتق، بحيث إذا لم يتم لدينا أي قول من هذه الأقوال المذكورة في المشتق فإننا نرجع إلى مقتضى الأصل اللفظي إن وجد. فإن لم يثبت لدينا أصل لفظي رجعنا إلى مقتضى الأصل العملي. والمراد بالأصل اللفظي الدليل اللفظي الذي يثبت وضع المشتق لأي معنى. فهل يوجد لدينا دليل لفظي يثبت أن المشتق موضوع للخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، أو للأعام ممن تلبس وانقضى عنه التلبس؟ قد يقال يوجد دليلان يدلان على العموم للمشتق، وأن لفظ المشتق موضوع للعموم. الشيخ الآخند رحمه الله يذكر كلا الدليلين ويناقش كلا منهما بمناقشتين، فتكون النتيجة عدم تمامية كلا الدليلين لمناقشتين، فلا يثبت الأصل اللفظي، فيقع الكلام بعد ذلك في مقتضى الأصل العملي. إذن الآن نبحث في مقتضى الأصل اللفظي، وأن الأصل اللفظي يدل على العموم لا خصوص التلبس بالمبدأ. الدليل الأول: استصحاب عدم الخصوصية، فإننا نشك هل لفظ المشتق وضع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، أم وضع للعموم وللأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس. كنا على يقين من عدم وجود الخصوصية فشككنا في ثبوت الخصوصية، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب عدم الخصوصية، يعني المشتق لم يوضع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، إذ أن الأصل العدم، فإذا نفينا الخصوصية ثبت العموم، فيثبت أن المشتق قد وضع للعموم ببركة الاستصحاب المستفاد من الأدلة اللفظية. واضح الدليل الأول قبل أن نناقشه؟ واضح أو لا؟ مقتضى الاستصحاب استصحاب عدم ثبوت الخصوصية، وباستصحاب عدم الخصوصية يثبت العموم، وفيه مناقشتان، إحداهما من جهة المانع والأخرى من جهة المقتضي. أما المناقشة الأولى وهي من جهة المانع، فإن استصحاب الخصوصية معارض باستصحاب العموم، فكما أن الأصل عدم الخصوصية الأصل أيضا عدم العموم، فاستصحاب عدم الخصوصية التي تثبت العموم معارض بمانعين، وهو استصحاب عدم العموم الذي يثبت الخصوصية، تعارضا تناطحا تساقطا، يتعارض استصحاب عدم الخصوصية مع استصحاب عدم العموم فيسقط الاستصحابان ولا يتم الاستدلال بهما. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما المناقشة الثانية فهي من جهة المقتضي، فحتى لو قلنا أنه لا معارضة وأنكرنا وجود معارضة بين استصحاب عدم الخصوصية واستصحاب عدم العموم، نقول إن استصحاب عدم الخصوصية لا مقتضي لجريانه، لا يجري أبدا. عجيب، سبحان الله. لماذا؟ لاحظ معي الوجه في ذلك، لاحظ معي الوجه في ذلك. أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الظهور وغيرها من هذه الأصالات دليلها واحد، وهو السيرة العقلائية. والعقلاء يجرون الأصالات فيما إذا ترتبت ثمرة عملية، ولا يجرون الأصالات إذا ترتبت ثمرة نظرية وليست عملية. وبالتالي لاحظ معي التفرقة بين موردين. المورد الأول، إذا أطلق المتكلم لفظا وشككنا في مراده، هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي؟ في هذه الحالة نقول الأصل عدم المجازية، فيثبت الاستعمال الحقيقي وإجراء أصالة عدم المجازية تترتب عليها ثمرة عملية وهي كشف مراد المتكلم. فحينما تكلم المتكلم وقال رأيت أسدا وشككنا هل أراد المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ملك الغابة أو أراد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، نقول نجري أصالة عدم المجازية فيثبت الاستعمال الحقيقي وتثبت ثمرة عملية وهي كشف مراد المتكلم، هذه ثمرة عملية. إذن السيرة العقلائية تجري، العقلاء يجرون أصالة عدم المجازية لوجود ثمرة عملية. ما هي الثمرة العملية؟ كشف مراد المتكلم. ولكن لاحظ الصورة الثانية، لو شككنا أن لفظ أسد موضوع إلى الحيوان المفترس أو ليس موضوعا للحيوان المفترس، شكينا هل لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس؟ هنا الشك في الوضع. الصورة الأولى إذا دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، الصورة الثانية إذا دار الأمر بين الوضع وعدم الوضع، فهل يقول العقلاء الأصل عدم الوضع فنجري هنا أصالة عدم وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس فيثبت أن لفظ الأسد ليس موضوعا للحيوان المفترس؟ العقلاء لا يجرون هذه الأصالة. لماذا؟ لأنه لو أجريناها تثبت ثمرة نظرية. يا أخي يا أخي، لفظ الأسد أثبتنا أنه وضع للحيوان المفترس أو أثبتنا أنه وضع لم يوضع للحيوان المفترس؟ هذه ثمرة علمية معرفية نظرية، ليس ثمرة عملية، ليس فيها اكتشاف لمراد المتكلم. إذن لاحظ معي جيدا، العقلاء يجرون الأصول العقلائية إذا ترتبت ثمرة عملية، والثمرة العملية من أمثلتها اكتشاف مراد المتكلم، كما لو دار مراده بين المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي فإنهم يجرون أصالة عدم المجاز لإثبات أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. لكن العقلاء لا يجرون الأصالة فيما إذا دار الأمر بين الوضع أو عدم الوضع، وهذا موطن بحثنا. أنت تريد تجري أصالة عدم الخصوصية أو أصالة عدم العموم لإثبات أن المشتق موضوع للخصوص أو للعموم، واضح أو لا؟ فهذا بحث في أصل الوضع، ولم يثبت أن العقلاء قد جرت سيرتهم لإثبات أصل الوضع بمثل هذه الأصالات، لأنه لا توجد ثمرة عملية وإن وجدت ثمرة نظرية. خلاصة بحثنا أكرر إليك وبعدين نقرأ العبارة برقيات صاحب الكفاية. الخلاصة، بحثنا هل يوجد أصل لفظي يدل على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، أو المشتق موضوع للعموم من تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس. الدليل الأول التمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم الخصوصية، وهذا يثبت العموم. هذا الدليل الأول يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى من حيث المانع استصحاب عدم الخصوصية معارض بمانعين وهو استصحاب عدم العموم. المناقشة الثانية من حيث المقتضي، يعني أصالة عدم الخصوصية في نفسها لا تجري. لماذا؟ لأن الأصالة تجري فيما إذا ترتبت ثمرة عملية، والأصل الذي يثبت الوضع أو عدم الوضع ليس فيه ثمرة عملية، فالأصالة إنما تجري لكشف مراد المتكلم وكشف استعمال المتكلم، ولا تجري لإثبات وضع الواضع أو عدم وضعه. فلا دليل على جريان هذه الأصالة. نقرأ هذا المقدار. سادسها، سادس الأمور، أنه لا أصل في نفس هذه المسألة، لا أصل يعني لا يوجد أصل لفظي في نفس هذه المسألة، يعني مسألة المشتاق، يعول عليه يعني يرجع إليه، عليه على هذا الأصل عند الشك، يعني عند الشك في أن المشتاق موضوع للخصوص أو العموم لا يوجد أصل لفظي يمكن أن يرجع إليه. الآن يشرح في الدليل الأول لإثبات وجود دليل لفظي. أصل الدليل الأول، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، يعني استصحاب أصالة عدم ملاحظة الخصوصية. هذا الدليل الأول يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى مع معارضتها، يعني معارضة أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم. هذه المناقشة الأولى من حيث المعنى. المناقشة الثانية، لا دليل على اعتبارها، يعني لا دليل على اعتبار أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، لا دليل على اعتبارها يعني لا دليل على حجيتها. في أين؟ في تعيين الموضوع له، يعني في تعيين المعنى الموضوع له المشتاق. لماذا لا دليل؟ لأن العقلاء، لأن الدليل هو سيرة العقلاء، والعقلاء لا يجرون الأصالة فيما لا توجد له ثمرة عملية، وهنا إجراء الأصالة في تعيين المعنى الموضوع له لا توجد فيه ثمرة عملية، وإن وجدت فيه ثمرة نظرية. نعم توجد الثمرة العملية في تعيين المراد إذا دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. إلى هنا تم الدليل الأول. الدليل الثاني، دليل لفظي على ماذا؟ على العموم، أن المشتق موضوع للعموم. لاحظ الدليل اللفظي، يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي، يعني لفظ المشتق. إما أن نقول هو حقيقة في الخصوص ومجاز في العموم، أو أن نقول إن لفظ المشتق له معنى واحد مشترك بين الخصوص والعموم، فيصير المشتق مشترك معنوي، مثل لفظ ما، ما له معنى واحد لكن له مصادق ومعاني مختلفة. يصدق على ماء البيت، يصدق على ماء البئر، يصدق على ماء النهر. فجميع مصادق الماء تشترك في معنى واحد. ومثل لفظ تراب، في تراب أحمر وتراب أصفر وتراب أبيض. وما شاء الله المشتركات المعنوية كثيرة. لفظ كتاب مشترك معنوي، دفتر مشترك معنوي، خاتم مشترك معنوي. إذن لاحظ معي جيدا، إذن إذا قلنا المشتق مشترك معنوي هذا يثبت العموم لو الخصوص؟ جاوبوني، يثبت شنو؟ يثبت العموم. إذا قلنا لفظ المشتق مشترك معنوي يعني من تلبس بالمبدأ يصدق عليه أنه مشتق، ومن قضى عنه التلبس أيضا يصدق عليه أنه مشتق. فصار لفظ المشتق مشتركا معنويا بين الخصوص والعموم. إذن دار الأمر إما أن نقول المشتق مشترك معنوي بين الخصوص والعموم، وإما أن نقول إن المشتق استعمال حقيقي في الخصوص واستعمال مجازي في العموم. وإذا رجعنا إلى الاستعمالات في اللغة العربية وجدنا أن الألفاظ المشتركة معنوياً أكثر بكثير من الحقيقة والمجاز، فالمشترك المعنوي غالب والحقيقة والمجاز مغلوب، ونحن مع الغالب لا المغلوب. واضح إن شاء الله؟ أعيد وأكرر حتى نناقش بمناقشتين سهلتين. يدور أمر المشتاق بين أن يكون مشتركا معنويا بين من تلبس بالمبدأ بالحال ومن قضى عنه التلبس فيثبت العموم، وبين أن يكون المشتاق قد استعمل استعمالا حقيقيا في خصوص من تلبس بالمبدأ، كما يكون قد استعمل استعمالا مجازيا في من قضى عنه التلبس. صار الحقيقة والمجاز يثبت الخصوص، والمشترك المعنوي يثبت العموم. ولاحظ كيف هذا دليل لفظي. إذا رجعنا إلى الألفاظ في اللغة العربية أيهما أكثر استعمالا، الألفاظ الحقيقية والمجازية أو الألفاظ المشتركة في المعنى؟ الجواب الأغلب الألفاظ المشتركة في المعنى. إذن نلتزم بغلبة المشترك المعنوي فيثبت أصل لفظي، وهو أن المشتاق قد وضع للعموم. واضح إن شاء الله؟ الجواب مناقشة الصغرى والكبرى. الصغرى أولا، نحن لا نسلم الغلبة، ما نقال إن المشترك المعنوي غالب والحقيقة والمجاز مغلوب. حقيقة والمجاز كثير في اللغة العربية، يمكن الحقيقة والمجاز غالب والمشترك المعنوي مغلوب، كلاهما كثير، إما بينهم تساوي أو غالب ومغلوب. إذن نحن ننكر الصغرى، غلبت المشترك المعنوي. ثانيا، لو سلمنا الصغرى أن المشترك المعنوي غالب والحقيقة والمجاز مغلوب. من قال أن الغالب مناط للحجية وملاك للحجية؟ من قال أن مجرد الغلبة يوجب التقديم؟ هذا هو الكلام. من وين نحن مع الغالب دون المغلوب؟ من وين هالكلام؟ ميسي لو صير ناخذ بمقولة عمرو بن العاص حينما تكلم عن بعض الدول، قال نساؤهم لعب ورجالهم مع من غلب. ما يصير هالكلام هذا. يلا لاحظ الدليل الثاني ومناقشته. وأما ترجيح المشترك المعنوي على الحقيقة والمجاز، هذا الدليل الثاني، الأصل الدليل الثاني اللي يثبت الأصل اللفظي. ترجيح الاشتراك المعنوي يعني يصير لفظ المشتق مشترك معنوي بين من تلبس بالمبدأ وما انقضى عنه التلبس على الحقيقة والمجاز، يعني المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ ومجاز في من قضى عنه التلبس. ترجيح المشترك المعنوي يثبت العموم إذا دار الأمر بينهما، يعني بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز. ترجيح المشترك المعنوي بأي ملاك؟ قال لأجل الغلبة، يعني لأجل غلبة المشترك المعنوي على الحقيقة والمجاز. فممنوع المناقشة الأولى صغرى، لمنع الغلبة أولا، منع الصغرى، نمنع أن يكون المشترك المعنوي غالب والحقيقة والمجاز مغلوب. هذا هو الكلام. يمكن بينهم تساوي، يمكن الحقيقة والمجاز غالب والمشترك المعنوي مغلوب، ويمكن لا غالب ولا مغلوب، تساوي. ثانيا قال ومنعي نهوضي حجتين على الترجيح بها بالغلبة. ثانيا يعني نمنع الكبرى ونمنع نهوض حجة، يعني نمنع قيام دليل على الترجيح بها، يعني على الترجيح بالغلبة. إلى هنا إلى هنا اتضح أن الدليل اللفظي لم يتم، فلا يوجد دليل لفظي نرجع إليه في مسألة المشتق لو شككنا، ويقع الكلام في الأصل العملي. هل يوجد أصل عملي يجري أو لا؟ الجواب نعم، ولكن جريان الأصل العملي يختلف باختلاف حيثية الحدوث وحيثية البقاء. يعني ماذا حيثية الحدوث حيثية البقاء؟ لاحظ معي لاحظ معي هذا المثال، بل المثالين، أكرم كل عالم، أكرم يعني يجب الإكرام في وجوب، يجب إكرام كل عالم. لاحظ المثال الأول، لاحظ معي المثال الأول، حينما قلت أكرم كل عالم كان عالم موجود يشمل أكرم كل عالم أو لا؟ نعم. أخذنا الهدية من روح نكرمه، أغمي عليه، استجن، فقد الذاكرة، هذه حيثية حدوث أو بقاء؟ حدوثان، كان عالم لما وقع الإيجاب عليه، لما أوجبنا الإكرام كان العلم حادث عنده أو لا؟ نعم موجود، لكن لم يبقى العلم، ما بقى، واضح أو لا؟ أكرم كل عالم عند الإيجاب كان الشخص عالما، بعد ذلك فقد الذاكرة، شككنا يجب إكرامه أو لا، الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. كنا على يقين من وجوب إكرامه، شككنا في بقاء وجوب إكرامه بعد فقده للذاكرة، لا تنقض اليقين بالشك، يجب إكرامه. إذن بلحاظ حيثية البقاء، بلحاظ حيثية البقاء يجري الاستصحاب ويجب الإكرام. لكن لاحظ بلحاظ حيثية الحدوث، هذا عالم، ما أحد قال أكرم كل عالم. لما خرف قالوا أكرم كل عالم، لما صدر الإيجاب ما كان عالم، العلم ما موجود، غير حادث زال، هل يجب إكرامه؟ شك في التكليف، شك في الوجوب، تجر البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن لاحظ معي، لاحظ معي الصناعة الأصولية، صاحب الكفاية الذي خرج المئات من الفقهاء والأصوليين، يحضر بحثه على الأقل 500 مجتهد، يقول هكذا صاحب الكفاية مقتضى الأصل العملي. إذا حيثية حدوث ما موجودة، ماكو شكو، ماكو كل شيء، ماكو بعد تجري البراءة. وأما إذا حيثية وجود موجودة، شككنا بلحاظ مرحلة البقاء، هنا الاستصحاب محكم وجار، لا تنقض اليقين بالشك. واضح صار؟ نقرأ المقدام. وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد، يعني في مورد الحدوث وفي مورد البقاء. فأصالة البراءة التي تجري عند الشك في الحدوث، عند الشك في التكليف، موضوع الشك في التكليف، عند الشك في حدوثه موضوع التكليف. فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالمين يقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، يعني قبل إيجاب الإكرام على كل عالم، إيجاب الإكرام لكل عالم، يعني هنا عندما حصل الإيجاب وجوب إكرام كل عالم لم تكن حيثية العالمية موجودة. بما أن العالمية غير موجودة، غير حادثة، تجري البراءة. واضح الحيثية؟ كما أن قضية الاستصحاب، يعني كما أن مقتضى الاستصحاب وجوبه، يعني وجوب الإكرام، لو كان وجوب، يعني وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ، لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، يعني لو كان إيجاب أكرم كل عالم قد حصل قبل الانقضاء، يعني قبل انقضاء التلبس، يعني صدر أكرم كل عالم وهو عالم، ثم بعد ذلك خرف، أغمي عليه، زالت ذاكرته، هنا مقتضى الاستصحاب وجوب الإكرام. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا إلى هنا إلى هنا اتضح في المقدمة السادسة والأخيرة من بحث المشتاق أنه لا يوجد أصل لفظي في المسألة، لا يقتضي العموم ولا يقتضي الخصوص، ويوجد أصل عملي يختلف باختلاف الموارد. فعند الحدوث، الشك في الحدوث، تجري أصالة البراءة، وعند الشك في البقاء يجري الاستصحاب. فعرفنا مقتضى الأصل العملي في بحث المشتق. إن كان المورد من موارد الشك في الحدوث تجري أصالة البراءة، وإن كان المورد من موارد الشك في البقاء يجري الاستصحاب. واضح إلى هنا؟ بعد ذلك يشرع صاحب الكفاية في بيان الأقوال في المسألة ويقول المشهور قولاه، قول بأن المشتاق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ، والقول الثاني المشتاق موضوع للعموم من تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس، لكن المتأخرين شققوا أكثر فذكروا ستة أقوال. بيان هذه الأقوال والمناقشة فيها بعد تمامية المقدمات الست فيما مضى يأتي الكلام على بحث المشتاق فيما يأتي. فإذا عرفت ما تلوناه عليك يعني من المقدمات الست، فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت سيأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.